من كتاب الكافي لابن قدامة.
أزل المرأة لبس المخيط في إحرامها لكونها عورة، وله أن يشد وسطه بعمامة أو حبل، ولا يعقده ولكن يدخل بعضه في بعض، وله أن يلبس الهميان أو الهميان.
لا شك أن هذا أقول كله لا دليل عليه، يعني كون الإزار له أن يعقده يعني يحتاج إليه لست العورة، وله أن يشد وسطه بعمامة أو حبل ولا يعقده ولكن يدخل بعضه في بعض، هذا لا دليل عليه. ولهذا نقول لك أن تشد وسطك بخيط أو عمامة وأن تعقده.
وله أن يلبس الهميان الذي فيه نفقته، ويدخل السيور بعضها في بعض، فإن لم يثبت عقده لقول عائشة أوثق عليك نفقتك، ولأن هذا مما تدعو الحاجة إلى عقده فجازك الإزار.
لا، رواه سعيد بن منصور بمعناه. ما عندكم هذه؟ يعني أوثق عليك نفقتك، رواه سعيد بن منصور بمعناه.
أضيف يا شيخ؟
أما هذا الكاتب غفر الله عنه إلى عقده، أتدرون أين همزة؟ الهمزة في سطر في آخر السطر، وبقية إلى في أول السطر، مع أنه فيه فرع لكن سبحان الله.
فأما المنطقة وما لا نفقة فيه فلا يجوز عقده لعدم الحاجة إليه، فإن احتاج إلى عقد المنطقة لوجع ظهره فعل وفدى نص عليه، لأن هذا نادر فأشبه حلق الشعر لوجع الرأس. فأما القباء ونحوه.
إذن عرفنا أنه لا يشد على وسطه شيئا إطلاقا، وأنه إن احتاج إلى شد الشيء فإنه يفعله ولكن عليه الفدية. وأما ما فيه النفقة فقد دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس بشده، مثل اللي يسمونها عندنا إيش؟ الكمر، تضاف فيه النفقة وما أشبهها. نعم.
فأما ال...
نعم. نعم. لا بأس به أيضا. نعم. تأثم. نعم.
قل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ما يلبس،
لأن
الرسول
صلى الله
عليه وسلم مخلوق، لكن المخلوق إذا لم يلبس إلا شيء،
إيش؟
إذا لم يلبس إلا شيء
ومثل
عليها،
لم
يقبله إلا الغضب
وبداء. لم
يقبله؟ إلا الغضب وبداء. نعم. فيكون أقل مما يلبس.
كيف؟
ماذا يلبس؟
يلبس أشياء، إذا كان الساعة، السماعة في الأذن، النظارة في العين، وأشياء كثيرة. ما يلبس المحرم الثياب، هذه مثلها، قد يعني بمعنى، ولهذا الخاتم يعتبر لبس، يعتبر لبسا. نعم.
فأما القباء ونحوه فقال الخرقي يطرحه على كتفيه، ولا يدخل يديه في كميه، لأنه لا يحيط ببدنه، أشبه الاتشاح بالقميص. وقال القاضي عليه الفدية لأنه لبس المخيط على العادة في لبسه فلزمه الفدية، كما لو أدخل يديه في كميه. ومن لم يجد إزارا فله لبس السماوات.
ومثل القبع، المشلح مثل القباء، لأن القباء كان الأول يأتي لباس يسمونه الزبون، له أكمام يلبسه الإنسان ويدخل كميه، لكنه العبات أو المشلح أهون منه، إذ أنه ليس لليد كم مستطيل وإنما لليد فتحة كما هو معروف. أما القبا فله يد. نعم. لكن على كل حال الصحيح أنه إذا لبسه على الهيئة المعتادة فإنه لا ينبغي، لأنه يخرج بذلك عن كون هيئته هيئة محرم. نعم.
ومن لم يجد إزارا فله لبس السراويل ولا فدية عليه، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. متفق عليه. ومن عدم الرداء لم يبح له لبس القميص، لأنه يمكنه أن يرتدي به على صفته، ولا يمكنه أن يتأزر به ولا يمكنه أن يتأزر بالسراويل.
أن يتأزر.
لا
يتأزر. نسخة.
لأنه يمكنه أن يرتدي به. لأنه يمكنه أن يرتدي به على صفته، ولا يمكنه أن يأتزر بالسراويل. ومتى وجد الإزار لزمه خلع السراويل للخبر، ويحرم على المحرم لبس الخفين.
ما هو الخبر؟ ماذا قال؟ قال: من لم يجد السراويل. وعلى هذا فإذا لم يجد السراويل عند الإحرام ولم يجد الإزار، لم يجد الإزار عند الإحرام ولبس السراويل ثم وجد الإزار، فحينئذ نقول وجد الإزار فيجب عليه أن يخلعه. نعم.
ويحرم على المحرم لبس الخفين للخبر، فإن لم يجد نعلين لبس الخفين ولا يقطعهما ولا فداء عليه، لحديث ابن عباس. وعنه لا يلبس
عندي أنا ولا فدة عليه، بدل ولا فداء. فداء حطوا أنا صحيح. طيب
ننتهي شيء؟
ننتهي لأنها طويل البحث. ها؟ تقريبا مثل الفروة مفتوح. نعم خالد. نعم.
الطيف إذا طيب قبل الإحرام.
نعم.
وسال على الإزار على الرداء.
نعم.
هل نقول لا؟
إيه نعم. لكن ما أعلم أن تطيب الإحرام الثوب
يعني.
إذا سال سهل، ولهذا لو سال على بقية بدنه لم يضره، لأنه لا يمكن أن يفصل شيء من بدنه. أما هذا يمكن فصله.
وإذا
لم يجد غيره أو إذا ما هي مشكلة يغسله. نعم إذا لم يجد ماء يكون متضرر ضرورة. نعم. حديث ما هو؟
عائشة.
نعم.
ابن عمر أولا، لأن ابن عمر قال لا تعقد عليك شيئا.
نعم. هذا أثر ابن عمر لا تعقد عليك شيئا.
هل أكل وشرب الزعفران في المحرم؟
لا، لا يجوز. يعني المحرم لا يجوز أن يأكل، أن يشرب قهوة فيها زعفران تظهر ريحه، أما إذا زال ريحه بالطبخ فلا بأس. نعم. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، هل جمع المطر بين صلاتين الظهر والعصر خاص بجماعة المسجد، أو لا يجوز للموظفين الذين يصلون عادة الظهر جماعة في مصاب الشركة أو الوزارة مثلا؟ التي
يسد دوامها الى مباح صلاه العصر. بارك الله فيك، العبره في المشقه، فاذا وجدت المشقه جاز الجمع. اما لو قد لو فرضنا ان هؤلاء في مكان لا يخرجون منه الا بعد صلاه العصر، ولا يحوجهم دخول وقت العصر الى الخروج، فهؤلاء لا يجوز لهم الجمع، لأنهم كالذين يصلون في بيوتهم. نعم. يا خاص بمن يلحقه مشقة.
الله إليك يا شيخ. الضمير في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تأنى بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله وارث منا. الضمير في قول واجعله يرجع إلى ماذا؟ هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم:
اجعله الوارث. يعود إلى التمتيع، إلى المصدر المفهوم من قوله متعنا، كما في قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل المستفاد من قوله اعدلوا. ومعنى اجعله الوارث منا أي اجعله يبقى إلى موته. نعم. بارك الله فيك، كانكم انتهيتم.
سؤال أخير شيخ.
نعم.
بعض لها مقابض تكون مطلوبة بالذهب، فهل يجوز شراءها واستعمالها؟
لا يجوز ذلك إلا إذا كان مجرد لون فقط، يعني ليس قشرا على الإناء، فلا بأس. ومع هذا فإنني ننصح بعدمه، لأن هذا مبالغة في الترف، ولأنه قد يراه أحد فيقتدي به إن كان قدوة، أو يقع في عرض إن كان غير قدوة. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام من كتاب الحج.
من الذي راجع الران؟ خالد.
الحقيقة يا شيخ أنه ابن منظور في لسان العرب لم يتكلم عليها، وإنما قال في الجملة: فإن الران هو ما علاك وغطاك.
ما إيش؟
ما علاك وغطاك، ولم يزد على هذا.
والقاموس؟ أصبر،
القاموس لم أرجع إليه.
إذا سنة ناقش أحد يا فؤاد، ما تكلمون حتى أنت. أنت ما وكل إليك الأمر، وأيضا تعديك على هذا مو صحيح، ما دمنا نتكلم مع واحد. نعم.
أنا القاموس لم أرجع إليه. لم أرجع إلى القاموس.
طيب كلام الفقهاء.
الفقهاء في كتب الفقه يعني؟
إيه شرحنا شرح منتهى.
لا أنا ما رجعت إلى الكتب اللغة، لأن ابن منظور يضم 5 كتب من كتب اللغة رجعت إليه.
لكن ربما يكون الفقهاء عندهم معنى غير اللغة أيضا، فمثل هذه طلع عليه أول ما طلع عليه كتب الفقهاء وشرح المتون.
لم أقل.
نعم. فؤاد. ها؟ معذور.
ويكون صاحب القمص الشيخ هو كالخف لكن لا قدم واقوى من الخف، قال كالقمص. ونقل المعلق على القاموس قول ابن جرير رحمه الله: انه فارسي معرض.
احسنت. يعني اعطوا من الخف كانه يعني له ساق ولا؟
لا قدم له.
لا قدم له. ها؟
هذا رسمه
يقول بأنه ظاهر الطين بلة. يحتاج إلى تحقيق. كمل جزاك الله خير. شوف كلام الفقهاء عليه. لكن الظاهر بمعنى هذا. أعيد الشبور.
قال هو كالخف
لكن
لكن لك دمان
وأطول
من الفقه.
أطول؟
أطول من الفقه.
ما هو أطول؟ ها؟ إيش؟ إيه؟ إيه نعم. من تعب إلى الركبة. يعني من جلود أو شبهها؟ طيب على كل الآن فؤاد ما دام بدأ في الموضوع يكمل إن شاء الله. نعم.
ويحرم على المحرم لبس الخفين للخبر، فإن لم يجد نعلين لبس الخفين ولا يقطعهما ولا يقطعهما ولا فداء عليه لحديث ابن عباس وعنه لا يلبسهما حتى يقطعهما أسفل من الكعبين، فإن فعل افتدى، لأن في حديث ابن عمر زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة. وإن لبس خفا مقطوعا
الصحيح الأول، الصحيح أنه إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما، وعلى هذا فيكون الأمر بالقطع منسوخا. ووجه النص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر هذا القيد في عرفة، وإنما ذكره في المدينة قبل أن يخرج، والناس في عرفة أكثر منهم في المدينة، وإذا كان يخاطب الأكثر ولم يأمر بالقطع دل هذا على أن الله خفف عن العباد ونسخ الأمر بالقطع. وإلا فلو كان القطع واجبا لبلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الأمة في الجمع الأكثر، وهو جمع يوم عرفة، وهذا القول هو الراجح أنه لا يقطع، كما أن في القطع أيضا إراعة لماليتهما، لكن لو ثبت وجوب القطع لقلنا هذه الإضاعة ليست إضاعة في الوقت، لأنها جاءت امتثالا للأمر. نعم.
وإن لبس خفا مقطوعا مع وجود النعل فعليه.
وقوله فإن فعل فدع، هذا بناء على أن جميع محظورات الإحرام ما عدا عقد النكاح فيها فدية. وقد سبق لنا أن الذي ينبغي أن لا نلزم المسلمين بالفدية إلا فيما دل عليه الدليل. نعم.
وإن لبس خفا مقطوعا مع وجود النعل فعليه الفدية للخبر، وليس له لبس الجمجم ولا عكة.
نعم. إذا لبس خفا مقطوعا مع وجود النعل فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح لبس الخف إلا عند عدم النعل. وقال بعض العلماء إن له أن يلبس الخف المقطوع، لأن الذي ليس له ساق وهو نازل عن الكعبين، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه من قبل لأنه كالنعل، لما قطع صار كالنعل، ولكن الأقرب للفظ الحديث أنه لا يجوز. نعم.
وليس له لبس الجمجم ولا لكة في ظاهر كلام أحمد، لأنه في معنى الخف المقطوع.
لأنه نعم. نعم.
لأنه في معنى الخف المقطوع.
طيب الجمجم ولا لكة هذه عليك؟
طيب.
نعم.
لا
إن شاء الله. إن شاء الله. هذا عاد ربما تراجع كلام الفقهاء، وربما أيضا المنجد يمكن نتكلم عليه
إن شاء الله تعالى.
نعم. نعم. نوع من الأحذية. إيش؟ إيه. ولا لك؟ لا لك.
لعلها نوع من الأحذية
سهل أن نقول كلها نوع من الأحذية ونمشي. نعم. على كل حال الأخ خالد إن شاء الله يأتي بها مطبوخة.
الكلكول يا شيخ.
الكلكول
الذي يلبس الرجل.
هو يقول سنة الكلكول. ها؟ والله كل هذه الظاهر من المعرفة منها أرضي. نعم.
فإن لم يجد النعلين فله لبس ذلك من غير فداء كالخفين. قال أحمد لا يلبس نعلا لها طيب وهو السير المعترض على الزمام ويقطع العقب يعني الشراك. قال القاضي إذا كان عريضين يستران القدم فلا فدية فيه لأن حكمهما أخف من حكم الخف وقد أباح لبسه عند عدم النعل من غير قطع فها هنا أولى. ومن وجد نعلا لا يمكنه لبسها لبس الخف وافتدى نص عليه لأن إسقاط الفدية مشروط بعدم النعل والقياس أنه لا فدية عليه لأن العجز كالعدم في الانتقال إلى البدل وقد قام مقامه هاهنا في الجواز فكذلك في سقوط الفدية.
هذا هو الصحيح لا شك فيه أنه إذا جاز اللبس للعدم جاز اللبس لعدم تمكنه من السير في النعل وليس عليه فدية ولا تحريم.
فأما المحرمة فلها لبس المخيط كله إلا النقاب والقفازين والبرقع وشبهه لما روى ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص
أو
سراويل أو قميص أو خف. رواه أحمد بإسناده.
هذا صحيح. المرأة لا يحرم عليها من اللباس إلا النقاب والقفازان لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تلبس القفازين وقال لا تنتقد وما عدا ذلك من اللباس المباح لها قبل الإحرام فهو مباح لها بعد الإحرام.
وروى البخاري منه لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ولأن إحرام المرأة في وجهها فحرم عليها تغطيته وإن احتاجت إلى ستره سدلت على وجهها من فوق رأسها ما
يكون. ولأن إحرام المرأة في وجهها يظنه بعض الناس أنه حديث وليس كذلك. ثم على تقدير صحة هذه العبارة إحرام المرأة في وجهها فالمعنى أن المرأة إنما يحرم عليها اللباس المختص بالوجه وهو النقاب وكذلك المختص بالكفين وهو القفازة. وأما قوله فحرم عليها تغطيته ففيه نظر والصواب أن الحرام عليها إنما هو لبس القفازين وأما تغطيته فليس حراما لكن لا شك أن الأفضل إبداء الوجه ما لم يمر الرجال قريبا منها فيجب عليها التغطية. نعم. كيف النقاب؟ لا يحرم عليها لبس النقاب في وجهها لكن الأفضل أن تغطيه الأفضل أن تكشفه إلا إذا مر الرجال قريبا منها فيجب عليها تغطيته. نعم. ايش لا ما تقاس. أقول لا تقاس. يجوز المرأة أن تلبس الخفازين والسراويل والقمص، أن تلبس الجوربين وأن تلبس السراويل وأن تلبس القمص، ولكن لا تلبس القفازين ولا تنتقب، هذا المحرم عليها في اللباس، ما سوى ذلك ليس حراما. نعم.
إذا بدأ تسدل الكم على اليد.
إيش؟
تسدل الكم.
أي لا بأس لا بأس. أنا أخبرتك الآن أنها لا تلبس القفازين ولا تنتقب، وأما تغطية اليدين بغير القفازين فلا بأس، وكذلك تغطية الوجه بغير النقاب لا بأس به، إلا أن الأفضل أن يبقى الوجه مكشوفا ما لم يمر من حول الرجال. نعم أخذنا ثلاثة. نعم طيب مش عندك سامع.
الأحذية المخيطة الآن تكون من قماش أو من جلد أسفل الكعب، هل تأخذ ثوب مخروط؟
ما لا الأحذية الموجودة ما لها شيء دائم على العقد. على العقد
تكون من جلد إلى أسفل الكعب
بالضبط. هذه لا تجوز إلا إذا عدم النعل، ولعلها من جلس الجمجمة واللالف.
وإن احتاجت إلى ستر وإن احتاجت إلى ستره سدلت على وجهها من فوق رأسها ما يستره.
أنا عندي سدلت عليه. عندكم عليه؟ طيب ماشي.
سدلت على وجهها من فوق رأسها ما يستره، لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الرجال يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود. قال القاضي: ويكون ما تسدله متجافيا لا يصيب البشرة. قال الشيخ رحمه الله: ولم أجد هذا عن أحمد ولا هو.
ما عندي. قال الشيخ رحمه الله. عندكم كل النسخ؟
نعم الشيخ عندنا مكتوب زيادة من الناسخ وليست في الأصل.
أي هذا الصواب، ما هي من الأصل.
قال رحمه الله هكذا يا شيخ.
لا ولا أصلا ما فيها قاعدة إطلاقا. بعد لا يصيب البشرة، ولم أجد هذا عن أحمد.
قال القاضي: ويكون ما تسدله متجافيا لا يصيب البشرة، ولم أجد هذا عن أحمد ولا هو في الحديث، والظاهر أنه غير معتبر.
لا شك أن هذا هو الصواب، أنه غير معتبر، وعلى ما ذهب إليه القاضي يجب أن تلف المرأة على رأسها لفافة، بحيث إذا سدلت الخمار يكون الخمار بعيدا عن الوجه، وهذا مشقة.
السادس: تغطية الرأس، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم، ولقوله في الذي مات محرما: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ويحرم تغطية بعضه لأن النهي تناول جميعه، ولا يجوز أن يعصبه بعصابة ولا سير، ولا يجعل عليه شيئا يلصق به، سواء كان فيه دواء أو لا دواء فيه، ولا يطينه بطين ولا حناء، ولا دواء يستره، لأنه نوع تغطية، وفيه الفداء لما ذكرنا في اللباس. سم
الفدية نصف الدماغ عنده فدية نصف.
لأنه نوع تغطية، وفيه الفدية لما ذكرنا في اللباس، فإن حمل عليه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس، لأنه لا يقصد به الستر، ولو ترك فيه طيبا قبل إحرامه لم يمنع من استدامته، لقول عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ولا يمنع من تلبيبه بصمغ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبدت رأسي وهو محرم. متفق عليه. ولا يم
هذه القطعة من كلام المؤلف رحمه الله فيها تحريم تغطية الرأس للمحرم، ودليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته ناقته في عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تخمر رأسه، أي لا تغطيه. وكذلك تحريم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس العمامة، لأنه يدل على تحريم كل ملبوس على الرأس كالطاقية والغترة وما أشبهها. وأما قوله إنه لا يصبه بسير ونحوه فهذا محل نزاع، فإن من العلماء من قال يجوز أن يعصبه بالسير، لأن من عصبه بالسير لا يقال إنه غطى رأسه فلا يحرم. ودليل ما قاله المالك رحمه الله أن المنهي عنه يتناول جميع الأجزاء، فإذا قلت مثلا: لا تأكل هذه الخبزة، فإنه يشمل كل جزء منها، لا كلها ولا بعض، كل ممنوع. فإذا قيل: لا تغطي رأسه، شمل جميع الرأس فلا يغطى بأي شيء. ولا شك أن الأحوط أن لا يغطيه، لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس، يعني إذا دعت الضرورة إلى أن يعصب رأسه لوجع كان به أو شجة أو ما أشبهها فلا بأس بها. طيب، وقوله لا 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 يحرم عليه إذا حمل عليه طبقا أو وضع يده عليه، لأنه يقول لا يقصد به الستر. ومن ذلك ما سأل عنه المحجوب أمس: إذا وضع عليه العفش فإنه لا بأس، ولكن ما تقولون لو أنه أراد الحمل مع الستر فهل يغلب جانب الحظر ونقول إنه ممنوع، أو يقال إنه ما دام يريد بذلك الحمل فلا بأس والستر يكون تبعا؟ الظاهر الأول لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وصورة ذلك أن يقول: أنا أستطيع أن أحمل الشنطة على كتفي مثلا أو الفراش على كتفي، لكن أحب أن أغطي رأسي عن الشمس فأحمل على الرأس. نقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. يقول أيضا: ولا بأس أن يضع عليه إيش؟ ولا نعم. ولا بأس من ولا يمنع من تلبيده بصمغ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر، يعني لا بأس أن يضع على شعره صمغا وعسلا من أجل أن لا ينتفش ويثبت. ومن المعلوم أنه إذا فعل ذلك فسوف يكون هذا الصمغ والعسل مانعا من مباشرة الماء للشعر، لكنه لا بأس به. ولهذا أبيح المسح على العمامة مع كونه يمنع مباشرة الرأس، وخفف في ذلك بالنسبة للرأس دون اليد والوجه والقدم، لأن أصل تطهير الرأس إيش؟ مسامح فيه، لا يجب فيه إلا المسح. وبناء على هذا نقول: إذا لبدت المرأة رأسها بالحنة فهل لها أن تمسح عليه عند الوضوء، أو نقول لا بد أن تزيل الحنة؟
الأول.
نعم الأول لا بأس أن تمسح عليه ولو كان فيه حنة يمنع مباشرة الماء. طيب استمر. نعم
فإن
اضبط نعم
فإن رسول الله صلى الله ولا يمنع من تغطية وجهه، لأن عثمان وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت أجازوه. وعنه يمنع منه لأنه في بعض لفظ حديث ابن عباس في الميت المحرم: ولا تخمر وجهه ولا رأسه. متفق عليه.
ولا شك أن الاحتياط لا يغطي الوجه، ولكن لو غطى فلا بأس، لأن اللفظ المتفق عليه ولا تخمر رأسه، وأما زيادة ولا وجهه ففيها خلاف بين الرواة، فمن صححها قال إنه يحرم تغطية الوجه، ومن لم يصححها قال إنها شاذة والعبرة بما عليه الأكثر. وهذا هو المشهور من المذهب، أن تغطية المحرم وجهه ليس بحرام، لكن الخروج من الخلاف ولا سيما عند الشبهة القوية في الدليل أولى. نعم
شيخ حسن الله إليك، المؤلف منع التلبيد بالحنة،
نعم،
ومع هذا قلنا بأنه يجوز أن تمسح المرأة على الحنة إذا كان على رأسها،
نعم،
وأذن بالتلبيد بالصمغ والعسل،
نعم،
ما الفرق بين الحنة؟
لا فرق بين الحنة والعسل والصمغ،
ما وجه
ولا فرق
عند المؤلف، لماذا فرق؟
الظاهر أنه فرق لعدم وروده، ولأن الحنة إنما يقصد به تلوين الرأس فقط، إما هذا فيقصد به تثبيت الشعر، لكن الصحيح أنه لا بأس به، حتى الحنة لا بأس به، لأنه لا يقال أن هذا الرجل غطى رأسه. فلو فرضنا أن الرجل جعل على رأسه حنة فلا بأس. نكمل الفصل.
وفي تضليل المحمل روايتان، إحداهما ليس له أن يتضلل به، لأن ابن عمر قال اضح لمن أحرمت له، أيبرز للشمس، ولأنه ستر رأسه بما يقصد به الترفه أشبه تغطيته، وتلزمه الفدية لما ذكرنا. والثانية له أن يتظلل، لأنه ليس بمباشر للرأس أشبه الخيمة، وله أن يتظلل بثوب على عود، لما روت أم الحصين قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم. ولا بأس بالتظلل بالخيمة والسقف والشجر وأشباه ذلك، لأنه لا يلازمه أشبه ظل الجبال والحيطان.
إذن الستر ينقسم على هذا ثلاثة أقسام أو أربعة: مباشر يقصد به الستر، ومباشر لا يقصد به الستر، ومنفصل يقصد به الستر لكنه ملازم للإنسان، ومنفصل يقصد به الستر لكنه غير ملازم. فالأقسام إذن أربعة: الأول ما كان مباشرا يقصد به الستر، وهذا حرام، لأن هذا تغطية للرأس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغطوا رأسه أو لا تخمر رأسه. الثاني مباشر يعني ملاصقا للرأس لا يقصد به الستر، فهذا لا بأس به، مثل حمل المتاع على الرأس ونحوه، ومن ذلك أيضا الحنة، لأن الذي يحني رأسه لا يقصد به ستره لكن يقصد مصلحة أخرى. الثالث ملاصق غير ملاصق لكنه ملازم، كالاستظلال بالمحمل والسيارة والشمسية وما أشبه ذلك. فالمذهب أنه حرام، وأنه لا يجوز أن يستظل بهذه الأشياء لأنها ملازمة له. الشمسية بيده تسير بسيره، والمحمل والسيارة هو أيضا يسير بسيرها فهو ملازم لها فيكون ذلك حراما. الثاء الرابع ما كان غير ملازم، ما كان غير ملازم كالخيمة والشجرة والجبل والصخرة، هذه لا بأس بها بالإجماع، لأنه ثبت عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة بنمرة وجلس فيها. ولكن الصحيح أن ما ليس بستر فهو حلال، ومعلوم أن الستر إنما يكون بالملاصق، أما غير الملاصق فهو منفصل، الرأس بادي. وأما قول ابن عمر اضح لمن أحرمت له فهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ثم لو فرض أن ابن عمر رضي الله عنهما يرى وجوب ذلك فإن السنة تدل على عدم ذلك، أي على عدم الوجوب، وبناء على هذا يجوز أن يستظل الإنسان بالشمسية وبالسيارة المسقوفة وما أشبه ذلك. أما على المسقوف المذهب فلا يجوز، حتى السيارة المسقوفة كسيارة الجمس وما أشبهها لا يجوز للمحرم أن يركبها إلا إذا كشف السقف فلا بأس. نعم نعم. ايش اذا إيه؟ نعم اقول هذا معنى شعره كالقميص.
نعم
إيه؟ كبسولة؟
إيه يعني مثل الدرار ولكن يضغط فيها كذا
يضغط كل الوجه؟
كل مو كله يعني فيها خمسة أو ستة كبسولات
يضغط فيها. السحاب هذا؟
لا مو السحاب.
ها؟ الطقاق. إيه. نفس الشيء مثل الشب. ما نرجع لا كله يشبكوا هذا قميص. الحديث اللي عندك ما هو؟
هذا هو يا شيخ. هل يمكن أن تلبس المرأة على يدها من الجورب أم هو في حكم القصاص؟
إذا كان مصنوعا على شكل القفاز فإنه لا يجوز. أما لو كان كيسا تدخل به اليد فالظاهر أنه لا بأس به، لأن هذا ليس لبسا.
وإذا كان الكيس معمول لهذا الغرض
يعني أن النساء يلبسنه على هذه الصفة؟
لا يلبسنه، لكن في الحال يتأثر يعني إخفاء اليد بلبس العباءة التي يسرينها الآن.
نعم.
يجعلنا هذا الكيس حتى لو خرجت اليد ما تظهر أمام الرجال.
الله أظهر هذا تغطية وليس لبسا لا بأس به.
شيخ هل يجوز ربط الغشوة التي هو الغطاء على الوجه من الخلف لكي لا تقع أو استعمال المشبك وما يشبهه؟
لا نعم لا بأس به.
شيخنا بالأمس سئلت عن أكل الزعفران أو وضع الزعفران في الطعام، إذا كان يعني لا تقع كما يكون
يعني لمحرم قصدك
كثير، ثم أن حفظكم الله الحديث قال أن لا يلبس ما مسه الزعفران، لماذا يحرم أكله أو أكله؟
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الذي وقصص ناقته ولا تحنطوه، والحنوط أطياب تجعل في كفن الميت وعلى منافذ جسمه.
شيخنا ما حكم لبس النساء؟
هذا كم هذا؟ كم السؤال هذا؟
نعم
الرابع؟ طيب الأخوان يقول هذا هو السؤال الرابع، يعني ما بقي إلا سؤال واحد.
لا شيخنا الآن هذا الرابع الذي أنا فيه الآن.
طيب تفضل.
ما حكم لبس النساء للسروال إذا كان فضفاضا لا يصف لا وسميكا لا يصف وسميكا لا يشف وعليك قميص كذلك يغطي ملامح الجسم من الأعلى؟
يعني في حال الإحرام قصدك؟
لا عارف إذا كان بين النساء.
إيه لا بأس ما دام عليه قميص يستره ولا تبدو كل بجن على حدة فلا بأس. هذا هو السروال المعتاد.
القميص يا شيخ له حد معين هو يغطي ثنيته فقط؟
لا لا ينزل إلى الركبة أو أسفل.
وإذا كان فوق الركبة ولكن السروال واسع جدا؟
طيب والله ما نرى هذا، إن هذا يشبه لباس الرجال.
ما حكم القول ألا تخاف من الله ورسوله؟
من فضلك اقلب الشريط.
من كتاب الكافي لابن قدامة.
أجل المرأة لبس المخيط في إحرامها لكونها عورة، وله أن يشد وسطه بعمامة أو حبل ولا يعقده
نعم،
ولا يعقده ولكن يدخل بعضه في بعض، وله أن يلبس الهميان أو الهميان.
لا شك أن هذا أقول كله لا دليل عليه، يعني كون الإزار له أن يعقده يعني يحتاج إليه لست العورة، وله أن يشد وسطه بعمامة أو حبل ولا يعقده ولكن يدخل بعضه في بعض، هذا لا دليل عليه. ولهذا نقول لك أن تشد وسطك بخيط أو عمامة وأن تعقده.
وله أن يلبس الهميان الذي فيه نفقته، ويدخل السيور بعضها في بعض، فإن لم يثبت عقده لقول عائشة أوثق عليك نفقتك، ولأن هذا مما تدعو الحاجة إلى عقده فجازك الإزار.
لا رواه سعيد بن منصور بمعنى عندكم هذه؟ لا
عندكم.
أوثق عليك نفقتك رواه سعيد بن منصور بمعنى
ضيف يا شيخ.
إيه أما هذا الكاتب غفر الله عنه إلى عقده، أتدرون أين همزة؟ الهمزة في سطر في آخر السطر، وبقية إلى في أول السطر، مع أنه فيه فرع لكن سبحان الله.
فأما المنطقة وما لا نفقة فيه فلا يجوز عقده لعدم الحاجة إليه، فإن احتاج إلى عقد المنطقة لوجع ظهره فعل وفدى نص عليه، لأن هذا نادر فأشبه حلق الشعر لوجع الرأس. فأما القباء ونحوه،
إذن عرفنا أنه لا يشد على وسطه شيئا إطلاقا، وأنه إن احتاج إلى شد الشيء فإنه يفعله ولكن عليه فدية. وأما ما فيه النفقة فقد دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس بشده، مثل اللي يسمونها عندنا إيش؟ الكمر، تضاف فيه النفقة وما أشبهها. نعم.
فأما
نعم. نعم. لا بأس به أيضا. نعم.
حمل الحاج
تأثم نعم.
المخرج
يجعل
الالبس
الى
الشيء
ايش؟ لم يبقى
له
الا
الغضب
وبداء. لم ايش؟
يبقى له الا الغضب وبداء.
لم يبقى له؟
الا
الغضب
وبداء.
نعم.
سيكون
اقل مما يلبس. كيف؟ ماذا يلبس؟ يلبس اذا كان الساعة، السماعة في الاذن، النظارة في العين، واشياء كثيرة. ما يلبس المحرم الثياب. هذه مثله قد يعني بمعنى، ولهذا الخاتم يعتبر لبس، يعتبر لبسا. نعم.
فأما القباء ونحوه فقال الخرقي يطرحه على كتفيه ولا يدخل يديه في كميه لأنه لا يحيط ببدنه، أشبه الاتساح بالقميص. وقال القاضي عليه الفدية لأنه لبس المخيط على العادة في لبسه فلزمه الفدية، كما لو أدخل يديه في كميه. ومن لم يجد إزارا فله لبس السماوات.
المشلح مثل القباء، المشلح مثل القباء، لأن القباء كان الأول يأتي لباس يسمونه الزبون، له أكمام يلبسه الإنسان ويدخل كميه، لكنه العبات أو المشلح أهون منه، إذ أنه ليس لليد كم مستطيل، وإنما لليد فتحة كما هو معروف. أما القبا فله يد. نعم. لكن على كل حال الصحيح أنه إذا لبسه على الهيئة المعتادة فإنه لا ينبغي، لأنه يخرج بذلك عن كون هيئته هيئة محرم. نعم.
ومن لم يجد إزارا فله لبس السراويل ولا فدية عليه، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. متفق عليه. ومن عدم الرداء لم يبح له لبس القميص، لأنه يمكنه أن يرتدي به على صفته، ولا يمكنه أن يتأزر به ولا يمكنه أن يتأزر بالسراويل.
يمكن أن يعتذر.
لا، يتأزر.
نسخة.
لأنه يمكنه أن يرتدي به على صفته، ولا يمكنه أن يأتذر بالسراويل. ومتى وجد الإزار لزمه خلع السراويل للخبر، ويحرم على المحرم لبس الخفين.
ما هو الخبر؟ ماذا قال؟ قال: من لم يجد السراويل. وعلى هذا فإذا لم يجد السراويل عند الإحرام ولم يجد الإزار، لم يجد الإزار عند الإحرام ولبس السراويل ثم وجد الإزار، فحينئذ نقول وجد الإزار فيجب عليه أن يخلعه. نعم.
ويحرم على المحرم لبس الخفين للخبر، فإن لم يجد نعلين لبس الخفين ولا يقطعهما ولا فداء عليه، لحديث ابن عباس. وعنه لا يلبس
عندي أنا ولا فدية عليه، بدل ولا فداء.
صحيح.
فداء حطوا أنا صحيح. طيب
ننتهي
شيء؟ ننتهي لأنها طويل البحث. ها؟ تقريبا مثل الفروة مفتوح. نعم خالد. نعم.
الطيف إذا طيب قبل الإحرام.
نعم.
وسال على الرداء.
نعم.
هل نقول لا؟
إيه نعم. لكن ما أريد أن تطيب الإحرام الثوب يعني. إذا سهل سهلت ولهذا لو سال على بقية بدنه لم يضره، لأنه لا يمكن أن يفصل شيء من بدنه. أما هذا يمكن فصله. وإذا
لم يجد غيره أو
ما هي المشكلة يغسله. نعم إذا لم يجد ماء يكون متضرر ضرورة. نعم حديث ما هو؟
عائشة.
نعم
ابن عمر أولا، لأن ابن عمر قال لا تعقد عليك شيئا.
نعم هذا أثر أثر ابن عمر لا تعقد عليك شيئا.
هل أكل وشرب الزعفران في المحرم
يعني لا يجوز، يعني المحرم لا يجوز أن يأكل أن يشرب قهوة فيها زعفران قد ظهر ريحه، أما إذا زال ريحه بالطبخ فلا بأس. نعم السؤال الثالث.
السؤال الثالث شيخ، هل دفع المطر بين صلاتي الظهر والعصر خاص بجماعة المسجد أو لا يجوز
الموظفين الذين يصلون على كتب الشركة
أو
الوزارة
مثلا
خاصة إلى كرام من دوية الضواب وضائف
التي
يمسك
دوامها إلى
مضاعف صلاة العصر؟ بارك الله فيك، العبرة في المشقة، فإذا وجدت المشقة جاز الجمع. أما لو قد لو فرضنا أن هؤلاء في مكان لا يخرجون منه إلا بعد صلاة العصر ولا يحوجهم دخول وقت العصر إلى الخروج، فهؤلاء لا يجوز لهم الجمع، لأنهم كالذين يصلون في بيوتهم. نعم يا خاص بمن يلحقه مشقة. جعله يعود إلى التمتيع، إلى المصدر المفهوم من قوله متعنا، كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل المستفاد من قوله اعدلوا. وما نجعله وارث منا أي يجعله يبقى إلى ما إلى موته. نعم بارك الله فيك، كانكم انتهيتم.
نعم
بعض
الأواني لها مطابط يكون مطلوبين
بالذهب، فهل يجوز شراءها واستعمالها؟ لا يجوز ذلك إلا إذا كان مجرد لون فقط، يعني ليس قشرا على الإناء فلا بأس، ومع هذا فإنني ننصح بعدمه، لأن هذا مبالغة في الترف، ولأنه قد يراه أحد فيقتدي به إن كان قدوة، أو يقع في عرض إن كان غير قدوة. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام من كتاب الحج.
من الذي راجع الران؟ خالد.
الحقيقة يا شيخ أنه ابن منظور في لسان العرب لم يتكلم عليها، وإنما قال في الجملة فإن الران هو ما علاك وغطاك.
ما إيش؟
ما علاك وغطاك، ولم يزد على هذا.
والقاموس اصبر،
القاموس لم ارجع اليه.
اذا صرنا نناقش احد يا فؤاد ما تكلمون حتى انت. انت ما وكل اليك الامر، وايضا تعديك على هذا مو صحيح، ما دمنا نتكلم مع واحد. نعم
انا القاموس لم ارجع اليه.
ها؟
لم ارجع الى القاموس.
طيب كلام الفقهاء.
الفقهاء في كتب الفقه يعني؟
إيه شرحناه شرح المنتهى.
لا أنا ما رجعت إلا الكتب اللغة، لأن ابن منظور يضم 5 كتب من كتب اللغة رجع إليه.
لكن ربما يكون الفقهاء عندهم معنى غير اللغة أيضا، فمثل هذه طلع عليه أول ما طلع عليه كتب الفقهاء وشرح المتون.
لم أقل.
نعم فؤاد. ها؟ معذور.
ويكون صاحب القمص الشيخ هو كالفص لكن لا قدم له واقوى من الفص قاصد القمص. ونقل المعلق على القاموس قول ابن جرير رحمه الله انه فارسي معرب.
احسنت. يعني اعطوا من الخف كانه يعني له ساق ولا
ويكون صاحب القمص لكن لا قدم له قدم مرفوع.
لا قدم له.
هذا نصبه يقول
ظاهر انه زاد الطين بله. يحتاج الى تحقيق قد يكمل كمل ذاك الله خير. شوف كلام الفقهاء عليه. لكن الظاهر بمعنى هذا. اعيد مش نقول لكن
لكن لا قدم له
أطول
من
الفقه. أطول
من الفقه.
ما هو إيش؟ إيه إيه نعم. ما تعب لفقه. يعني من جلود أو شبهه. طيب على كل حال فؤاد ما دام بدا في الموضوع يكمل ان شاء الله. نعم.
ويحرم على المحرم لبس الخفين للخبر، فان لم يجد نعلين لبس الخفين ولا يقطعهما ولا يقطعهما ولا فداء عليه لحديث ابن عباس وعنه لا يلبسهما حتى يقطعهما اسفل من الكعبين، فإن فعل افتدى، لأن في حديث ابن عمر زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، وإن لبس خفا مقطوعا.
الصحيح الأول، الصحيح أنه إذا لم يجد النعلين فليلبس خفين ولا يقطعه، وعلى هذا فيكون الأمر بالقطع منسوخا. ووجه النص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر هذا القيد في عرفة، وإنما ذكره في المدينة قبل أن يخرج. والناس في عرفة أكثر منهم في المدينة، وإذا كان يخاطب الأكثر ولم يأمر بالقطع دل هذا على أن الله خفف عن العباد ونسخ الأمر بالقطع. وإلا فلو كان القطع واجبا لبلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الأمة في الجمع الأكثر، وهو جمع يوم عرفة. وهذا القول هو الراجح أنه لا يقطع، كما أن في القطع أيضا إراعة لماليتهما. لكن لو ثبت وجوب القطع لقلنا هذه الإضاعة ليست إضاعة في الوقت، لأنها جاءت امتثالا للأمر. نعم.
وإن لبس خفا مقطوعا مع وجود النعل فعليه.
وقوله فإن فعل فدع، هذا بناء على أن جميع محظورات الإحرام ما عدا عقد النكاح فيها فدية. وقد سبق لنا أن الذي ينبغي أن لا نلزم المسلمين بالفدية إلا فيما دل عليه الدليل. نعم.
وإن لبس خفا مقطوعا مع وجود النعل فعليه الفدية للخبر، وليس له لبس الجمجم ولا ركة.
نعم. إذا لبس خفا مقطوعا مع وجود النعل فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح لبس الخف إلا عند عدم النعل. وقال بعض العلماء إن له أن يلبس الخف المقطوع، يعني الذي ليس له ساق وهو نازل عن الكعبين، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه من قبل لأنه كالنار، لما قتل صار كالنار، ولكن الأقرب للفظ الحديث أنه لا يجوز. نعم.
وليس له لبس الجمجم ولا لكة في ظاهر كلام أحمد، لأنه في معنى الخف المقطوع.
لأنه نعم نعم.
لأنه في معنى الخف المقطوع.
طيب، الجمجم ولا لكة هذه عليك؟
طيب.
نعم.
لا
إن شاء الله. إن شاء الله. هذا عاد ربما تراجع كلام الفقهاء، وربما أيضا المنجد ممكن نتكلم عليه
إن شاء الله تعالى.
نعم. نعم. نوع من الأحذية. إيش؟ إيه. ولا لك؟ لا لك. سهل أن نقول كلها نوع من الأحذية ونمشي. نعم.
أن لم نجدها في معاجم العربية، لا في اللسان ولا في العروس ولا مثل اللغة، إنما وجدنا ما يقابلها وهو النساء. أدنى النساء وهي الجنود المصبوغة باللكة. باللكة. زيادات في اليمن في
شيء. على كل حال الأخ خالد إن شاء الله يأتي بها مطبوخة.
ما هو الكلكول يا شيخ؟
الكلكول
الذي يلبس في الرجل.
هو يقول اسمه الكلكول. والله كلها هذه الظاهر من المعرفة، ما هي عربية. نعم.
فإن لم يجد النعلين فله لبس ذلك من غير فداء كالخفين. قال أحمد: لا يلبس نعلا لها طيب، وهو السير المعترض على الزمام ويقطع العقب يعني الشراك. قال القاضي: إذا كان عريضين يستران القدم فلا فدية فيه، لأن حكمهما أخف من حكم الخف، وقد أباح لبسه عند عدم النعل من غير قطع، فها هنا أولى. ومن وجد نعلا لا يمكنه لبسها لبس الخف وافتدى، نص عليه، لأن إسقاط الفدية مشروط بعدم النعل، والقياس أنه لا فدية عليه، لأن العجز كالعدم في الانتقال إلى البدل، وقد قام مقامه هاهنا في الجواز، فكذلك في سقوط الفدية.
هذا هو الصحيح لا شك فيه، أنه إذا جاز اللبس للعدم جاز اللبس لعدم تمكنه من السير في النعل، وليس عليه فدية ولا تحريم.
فأما المحرمة فلها لبس المخيط كله إلا النقاب والقفازين والبرقع وشبهه، لما روى ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو سراويل أو قميص أو خف. رواه أحمد بإسناده.
هذا صحيح. المرأة لا يحرم عليها من اللباس إلا النقاب والقفازان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تلبس القفازين، وقال: لا تنتقب. وما عدا ذلك من اللباس المباح لها قبل الإحرام فهو مباح لها بعد الإحرام.
وروى البخاري منه: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ولأن إحرام المرأة في وجهها فحرم عليها تغطيته، وإن احتاجت إلى ستره سدلت على وجهها من فوق رأسها ما
يكون. ولأن إحرام المرأة في وجهها، يظنه بعض الناس أنه حديث وليس كذلك. ثم على تقدير صحة هذه العبارة إحرام المرأة في وجهها، فالمعنى أن المرأة إنما يحرم عليها اللباس المختص بالوجه وهو النقاب، وكذلك المختص بالكفين وهو القفازات. وأما قوله فحرم عليها تغطيته ففيه نظر، والصواب أن الحرام عليها إنما هو لبس القفازين، وأما تغطيته فليس حراما، لكن لا شك أن الأفضل إبداء الوجه ما لم يمر الرجال قريبا منها فيجب عليها التغطية. نعم، كيف النقاب؟ لا يحرم عليها لبس النقاب في وجهه، لكن الأفضل أن تغطيه، الأفضل أن تكشفه إلا إذا مر الرجال قريبا منها فيجب عليها تغطيته. نعم ايش؟ لا ما تقاس، اقول لا تقاس، تجوز المرأة ان تلبس القفازين والسراويل والقمص، ان تلبس الجوربين وان تلبس السراويل وان تلبس القمص، ولكن لا تلبس القفازين ولا تنتقب، هذا المحرم عليها في اللباس، ما سوى ذلك ليس حراما. نعم،
اذا بدا تسدل الكم على اليد،
ايش
تسدل الكم؟
اي لا باس، لا باس، انا اخبرتك الان انها لا تلبس القفازين ولا تنتقب، واما تغطيه اليدين بغير القفازين فلا باس، وكذلك تغطيه الوجه بغير النقاب لا باس به، الا ان الافضل ان يبقى الوجه مكشوفا ما لم يمر من حول الرجال. نعم، أخذنا ثلاثة. نعم، طيب مش عندك سامع
الأحذية المخلوقة الآن تكون من القماش أو من جلد أسفل الكعب، هل تأكل ثوب الثوب المخلوق؟
ما لا، الأحذية الموجودة ما لها شيء دائم على العقد، على العقد
تكون من جلد إلى أسفل الكعب بالضبط،
فهذه لا تجوز إلا إذا عدم النعل، ولعلها من جنس الجمجمة واللالفة.
وإن احتاجت إلى ستر وإن احتاجت إلى ستره سدلت على وجهها من فوق رأسها ما يستره.
أنا عندي سدلت عليه. عندكم عليه؟ طيب ماشي.
سدلت على وجهها من فوق رأسها ما يستره، لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الرجال يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود. قال القاضي ويكون ما تسدله متجافيا لا يصيب البشرة. قال الشيخ رحمه الله ولم أجد هذا عن أحمد ولا هو
ما عندي. قال الشيخ رحمه الله. عندكم كل النسخ؟
نعم الشيخ، عندنا مكتوب زيادة من الناسخ وليست في الأصل.
أي هذا الصواب، ما من الأصل.
قال رحمه الله هكذا يا شيخ.
لا ولا أصلا ما فيها قاعدة إطلاقا بعد لا يصيب البشرة، ولم أجد هذا عن أحمد.
قال القاضي ويكون ما تسدله متجافيا لا يصيب البشرة، ولم أجد هذا عن أحمد ولا هو في الحديث، والظاهر أنه غير معتبر.
لا شك أن هذا هو الصواب، أنه غير معتبر، وعلى ما ذهب إليه القاضي يجب أن تلف المرأة على رأسها لفافة بحيث إذا سدع الخمار يكون الخمار بعيدا عن الوجه، وهذا مشقة.
السادس تغطية الرأس لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم، ولقوله في الذي مات محرما: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ويحرم تغطية بعضه لأن النهي تناول جميعه، ولا يجوز أن يعصبه بعصابة ولا سير، ولا يجعل عليه شيئا يلصق به سواء كان فيه دواء أو لا دواء فيه، ولا يطينه بطين ولا حناء ولا دواء يستره، لأنه نوع تغطية وفيه الفداء لما ذكرنا في اللباس. سم
الفدية نصف الدماء عنده فدية نصف.
لأنه نوع تغطية وفيه الفدية لما ذكرنا في اللباس، فإن حمل عليه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس، لأنه لا يقصد به الستر، ولو ترك فيه طيبا قبل إحرامه لم يمنع من استدامته، لقول عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ولا يمنع من تلبيبه بصمغ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبدت رأسي وهو محرم. متفق عليه. ولا يم
هذه القطعة من كلام المؤلف رحمه الله فيها تحريم تغطية الرأس للمحرم، ودليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته ناقته في عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تخمر رأسه، أي لا تغطوه. وكذلك تحريم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس العمامة، لأنه يدل على تحريم كل ملبوس على الرأس كالطاقية والغترة وما أشبهها. وأما قوله إنه لا يعصبه بسير ونحوه فهذا محل نزاع، فإن من العلماء من قال يجوز أن يعصبه بالسير، لأن من عصبه بالسير لا يقال إنه غطى رأسه فلا يحرم. ودليل ما قاله المالك رحمه الله أن المنهي عنه يتناول جميع الأجزاء، فإذا قلت مثلا: لا تأكل هذه الخبزة، فإنه يشمل كل جزء منها، لا كلها ولا بعض، كل ممنوع. فإذا قيل: لا تغطي رأسه، شمل جميع الرأس فلا يغطى بأي شيء. ولا شك أن الأحوط أن لا يغطيه، لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس، يعني إذا دعت الضرورة إلى أن يعصب رأسه لوجع كان به أو شجة أو ما أشبهها فلا بأس بها. طيب، وقوله لا يحرم عليه إذا حمل عليه طبقا أو وضع يده عليه، لأنه يقول لا يقصد به الستر. ومن ذلك ما سأل عنه المحجوب أمس: إذا وضع عليه العفش فإنه لا بأس، ولكن ما تقولون لو أنه أراد الحمل مع الستر فهل يغلب جانب الحظر ونقول إنه ممنوع، أو يقال إنه ما دام يريد بذلك الحمل فلا بأس والستر يكون تبعا؟ الظاهر الأول لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وصورة ذلك أن يقول: أنا أستطيع أن أحمل الشنطة على كتفي مثلا أو الفراش على كتفي، لكن أحب أن أغطي رأسي عن الشمس فأحمل على الرأس. نقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. يقول أيضا: ولا بأس أن يضع عليه إيش؟ ولا أنعم ولا بأس من ولا يمنع من تلبيده بصمغ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر، يعني لا بأس أن يضع على شعره صمغا وعسلا من أجل أن لا ينتفش ويثبت. ومن المعلوم أنه إذا فعل ذلك فسوف يكون هذا الصمغ والعسل مانعا من مباشرة الماء للشعر، لكنه لا بأس به. ولهذا أبيح المسح على العمامة مع كونه يمنع مباشرة الرأس، وخفف في ذلك بالنسبة للرأس دون اليد والوجه والقدم، لأن أصل تطهير الرأس إيش؟ مسامح فيه، لا يجب فيه إلا المسح. وبناء على هذا نقول إذا لبتت المرأة رأسها بالحنة فهل لها أن تمسح عليه عند الوضوء، أو نقول لا بد أن تزيل الحنة؟
الأول.
نعم الأول لا بأس أن تمسح عليه ولو كان فيه حنة يمنع مباشرة الماء. طيب
حبيب.
استمر. نعم
فإن
اضبط. نعم
فإن رسول الله صلى الله ولا يمنع من تغطية وجهه، لأن عثمان وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت أجازوه، وعنه يمنع منه لأنه في بعض لفظ حديث ابن عباس في الميت المحرم ولا تخمر وجهه ولا رأسه، متفق عليه.
ولا شك أن الاحتياط لا يغطي الوجه، ولكن لو غطى فلا بأس، لأن اللفظ المتفق عليه ولا تخمر رأسه، وأما زيادة ولا وجهه ففيها خلاف بين الرواة، فمن صححها قال إنه يحرم تغطية الوجه، ومن لم يصححها قال إنها شاذة والعبرة بما عليه الأكثر. وهذا هو المشهور من المذهب أن تغطية المحرم وجهه ليس بحرام، لكن الخروج من الخلاف ولا سيما عند الشبهة القوية في الدليل أولى. نعم
شيخ حسن الله إليك، المؤلف منع التلبيد بالحنة،
نعم،
ومع هذا قلنا بأنه يجوز أن تمسح المرأة على الحنة إذا كان على رأسها،
نعم،
وأذن بالتلبيد بالصمغ والعسل،
نعم،
ما الفرق بين الحنة؟
لا فرق بين الحنة والعسل والصمغ،
ما وجه
ولا فرق
عند المؤلف، لماذا فرق؟
الظاهر أنه فرق لعدم وروده، ولأن الحنة إنما يقصد به تلوين الرأس فقط، إما هذا فيقصد به تثبيت الشعر، لكن الصحيح أنه لا بأس حتى الحنة لا بأس به، لأنه لا يقال أن هذا الرجل غطى رأسه، فلو فرضنا أن الرجل جعل على رأسه حنة فلا بأس. نكمل الفصل.
وفي تضليل المحمل روايتان، إحداهما ليس له أن يتضلل به، لأن ابن عمر قال اضح لمن أحرمت له، أيبرز للشمس، ولأنه ستر رأسه بما يقصد به الترفه أشبه تغطيته، وتلزمه الفدية لما ذكرنا. والثانية له أن يتظلل لأنه ليس بمباشر للرأس أشبه الخيمة، وله أن يتظلل بثوب على عود، لما روت أم الحصين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم. ولا بأس بالتظلل بالخيمة والسقف والشجر وأشباه ذلك، لأنه لا يلازمه أشبه ظل الجبال والحيطان.
إذن الستر ينقسم على هذا ثلاثة أقسام أو أربعة: مباشر يقصد به الستر، ومباشر لا يقصد به الستر، ومنفصل يقصد به الستر لكنه ملازم للإنسان، ومنفصل يقصد به الستر لكنه غير ملازم. فالأقسام إذن أربعة: الأول ما كان مباشرا يقصد به الستر، وهذا حرام لأن هذا تغطية للرأس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغطوا رأسه أو لا تخمر رأسه. الثاني مباشر يعني ملاصقا للرأس لا يقصد به الستر، فهذا لا بأس به، مثل الحمل، حمل المتاع على الرأس ونحوه. ومن ذلك أيضا الحنة، لأن الذي يحني رأسه لا يقصد به ستره لكن يقصد مصلحة أخرى. الثالث ملاصق غير ملاصق لكنه ملازم، كالاستظلال بالمحمل والسيارة والشمسية وما أشبه ذلك. فالمذهب أنه حرام، وأنه لا يجوز أن يستظل بهذه الأشياء لأنها ملازمة له. الشمسية بيده تسير بسيره، والمحمل والسيارة هو أيضا يسير بسيرها، فهو ملازم لها، فيكون ذلك حراما. الثاء الرابع ما كان غير ملازم، ما كان غير ملازم كالخيمة والشجرة والجبل والصخرة، هذه لا بأس بها بالإجماع، لأنه ثبت عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة بنمرة وجلس فيها. ولكن الصحيح أن ما ليس بستر فهو حلال، ومعلوم أن الستر إنما يكون بالملاصق، أما غير الملاصق فهو منفصل، الرأس باقي. وأما قول ابن عمر اضح لمن أحرمت له، فهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ثم لو فرض أن ابن عمر رضي الله عنهما يرى وجوب ذلك، فإن السنة تدل على عدم ذلك، أي على عدم الوجوب. وبناء على هذا يجوز أن يستظل الإنسان بالشمسية وبالسيارة المسقوفة وما أشبه ذلك، أما على المسقوف من المذهب فلا يجوز. حتى السيارة المسقوفة كسيارة الجمس وما أشبهها لا يجوز للمحرم أن يركبها إلا إذا كشف السقف فلا بأس. نعم ايش اذا اي نعم اقول هذا معنى شعره كالقميص.
إيه؟
كبسولة؟
إيه يعني مثل
كل الوجه؟
كل
مو
كله يعني فيها خمسة ستة
السحاب هذا؟
لا مستحاب.
ها؟ الطجاج. إيه. نفس الشيء مثل الشف. ما نرجع لا كله يشبكه هذا قميص. الحديث اللي عندك ما هو؟
أولا يا شيخ، هل يمكن أن تلبس المرأة على يدها مثل الجورب؟ هل هو في حكم الكفار؟
إذا كان مصنوعا على شكل القفاز فإنه لا يجوز. أما لو كان كيسا تدخل به اليد فالظاهر أنه لا بأس به، لأن هذا ليس لبسا.
وإذا كان الكيس معمول لهذا الغرض،
يعني أن النساء يلبسنه على هذه الصفة؟
لا يلبسنه، لكن في الحال يتعذر يعني إخفاء اليد بلبس الأباء التي يسرينها الآن.
نعم.
يجعلنا هذا الكيس حتى لو خرجت اليد ما تظهر أمام الرجال.
الله أظهرنا بتغطية هذا وليس لبسا. لا بأس به.
هل
يجوز ربط الغشوة والغطاء
على الوجه من الخلف لكي لا
تقع
أو استعمال
المشفت
وما يشبهه؟
لا نعم لا بأس به.
شيخنا بالأمس سئلت عن أكل الزعفران أو وضع الزعفران في الطعام. إذا كان يعني لا تقع يعني كما يكون
يعني لمحرم قصدك
الكثير، ثم أن حفظكم الله الحديث قال أن لا يلبس ما مسه الزعفران. لماذا يحرم أكله أو أكله؟
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الذي وقصص ناقته ولا تحنطوه. والحنوط أطياب تجعل في كفن الميت وعلى منافذ جسمه.
شيخنا ما حكم لبس النساء؟
هذا كم هذا؟ كم السؤال هذا؟ الرابع. طيب الاخوان يقول هذا هو السؤال الرابع، يعني ما بقي الا سؤال واحد.
لا شيخنا الان هذا الرابع الذي انا فيه الان.
طيب تفضل.
ما حكم لبس النساء للسروال اذا كان فضفاضا لا يصف لا وسميكا فضفاضا لا يصف وسميكا لا يشف وعليك قميص كذلك يغطي ملامح الجسم من الاعلى؟
يعني في حال الإحرام قصدك؟
لا عارف إذا كان بين النساء.
إيه لا بأس ما دام عليه قميص يستره ولا تبدو كل بج على حدة فلا بأس. هذا هو السروال المعتاد.
القميص يا شيخ له حد معين هو يغطي اليدين فقط؟
لا لا ينزل إلى الركبة أو أسفل.
وإذا كان فوق الركبة ولكن السروال واسع جدا؟
والله ما نرى هذا، إن هذا يشبه لباس الرجال.
نعم. ما حكم القول ألا تخاف من الله ورسوله؟
من فضلك اقلب الشريط.